السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تعجبوا إني انتفضت كمارد من بعد ما رقشتم أكفاني، هي صيحة التوحيد تسري في دمي أبدا وتسري في جميع كياني، ومن السيوف حدائد مغلولة ومن السيوف مهند ويماني. هذه أيها الإخوة الأحداث الأخيرة أخرجت مصر الفتاة من مصر العجوز. أمنية مصطفى كامل رحمه الله، الرجل الذي سيق لنا في ثياب وطنية فحسب، وقد كان محافظا على ورده من قيام الليل منذ صباه، كان يقول لأخيه حينما أرسل إليه: وإني لأعد همتي أن أفني عمري في إخراج مصر الفتاة من مصر العجوز، وها هي قد تألقت تلكم الفتاة، فصارت كالعروس المجلية، العيون بها ناظرة والقلوب بها والهة، وأحس المرء بعد أن ذهبت غبشة الظلم كأن الهواء قد صفي فصفى لنا، وكأن الدنيا قد تغيرت وتحولت، ولعلكم توافقون في هذا. إننا نحيا أيام نشعر فيها شعور أيام العيد ويزيد، أليس كذلك؟ إنما هو أيها الإخوة مما أسداه الله عز وجل علينا من نعمته، وأنا لا أريد أن أعلق على تضعيف الأحداث، فإن الله عز وجل كأننا كنا ننظر إلى يده وهي تقلب القدر سبحانه وبحمده، كأننا كنا ننظر إليه سبحانه وبحمده وهو يقلب مقادير هؤلاء الخلق. ورأيتم كيف أرسل الله عز وجل جندا من جنده يسمى على جبهته جند الغباوة. أرأيتم كيف أرسل الله الغباوة بحيث تخرج كل القرارات غلطا وكل المواقف غلطا؟ لم يكن ذلك من دأب هؤلاء، إنما تربوا في حظيرة المخاتلة والمخادعة والمماوهة، بحيث إن استطاع أن يقنعك أن هذه المنضدة هي من الذهب التبر الإبريز لقام عليك بحجته ولمخرق عليك علمك. لكن ما الذي أصمته في هذا الموضع؟ من الذي غلطه؟ غلط بحيث تكررت غلطاته وتضاعفت أخطاؤه حتى وقع حينما أراد الله عز وجل أن يوقع به. إنني لا أريد أيها الإخوة أن أتحدث وإن كانت هي آية، هي آية من آيات الله عز وجل، فقط أتحدث بهذا الطرف لأجل أننا نسبنا هذا الأمر لأنفسنا. وكثيرا ما تسمع أن يقال فعل الشباب كذا وفعل المصريون كذا، وإن كنا نعتز بشبابنا ونعتز بوطننا اعتزازا شرعيا، اعتزازا شرعيا، فإن مصر ومن الأسباب التي تعي التي تجهز همتك على حبها السير في هذه القناة الشرعية، إن الله عز وجل ما امتدح بلدا قط بمثل ما امتدح مصر، امتدحها. ولك أن تنظر إلى هذه الأموال الطائلة التي نهبت منها ولا زالت قائمة على أصولها، لأن الله عز وجل إنما يحمي هذا البلد بحمايته ويغنيها بغنائه، وهو الذي أسماها في كتابه خزائن الأرض، خزائن الأرض، وسماها مصرا يعني مدينة ربوة يانعة، في حين سمى الشام على أزاهيره ومدحه وهيئته وقدره بين البلدان سماه بدوا، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. البدو كان فين؟ يعقوب وأولاده كانوا في الشام، فالشام إزاء مصر بداوة، هذه هي الربوة وهذا هو شبابها وهؤلاء هم أهلها، أطفالهم رجالا، أطفالهم رجال وشبابهم أبطال وشيوخهم أبدال، إن لم يبدأ بنا التاريخ فاعلم أنه منكوس، وإن لم يفتتح بنا سفر السعادة فاعلم أنه مطموس. صلينا على بحر على نهر اللوار، وربطنا خيولنا في سفح جبال قندهار، وقرأنا القرآن على أرض سنجار، ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. ليس بغريب أن تشكل هذه البلد تاريخ الدنيا كما قال العدو قبل الصديق، لكن كيف ينبغي قبل أن نذكر البلد وشبابها نذكر الله، الله عز وجل؟ هل اعتبرت هذه الآية وانتفعت بتفسير الواقع لها؟ فإن من القرآن آيات لا زال الواقع يفسرها. هل انتفعت بتفسير الواقع لهذه الآية العظيمة؟ قل اللهم مالك الملك، يملك الملك ابتداء ويصرفه فيما بين ذلك، ومآل الملك له، ده مؤدى الملك والمالك والمليك. قل اللهم، تقول كده قل اللهم مالك الملك، لما تحدث هذه الحادثة ينبغي على قلوب المؤمنين أن هكذا تتوجه نحو السماء وتقول اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ثم عقب قائلا بيدك الخير. ما فسرهاش الواقع ده يا إخوة؟ حينما نظرت إلى ملك ينزع، ملك ينزع، والشيء لا ينزع من الشيء إلا إذا كان قد تشعب فيه وتأصل، مش كده؟ يعني أنا إذا رفعت الآن الكوب ده كده هو حاول نزعت الكوب عن المنضدة، لا طب فيش حاجة مسكاه فاضي هو. إنما إذا أمسكه الشيخ بيده رحت شايله من إيده، بس ما إيه نزعت منه، لأن في قوة مضادة ماسك فيه، لأنه أخذ بغير الحق. طبعا لما يؤخذ بغير الحق من أسلافنا، من كان إذا عرض عليه الملك كاد أن يغشى عليه، يذكر ابن الجوزي رحمه الله عن عمر بن عبد العزيز أنه لما حانت وقت بيعته حان وقت بيعته وكان رجاء بن حيوة عارفين رجاء بن حيوة ده كان رجل خير كان رجل خير لهذه الأمة ووزير صدق كان هو السبب في إمرة عمر بن عبد العزيز كان واقف رجاء بن حيوة إزاء المنبر والناس قد اجتمعوا ونظروا إلى عمر بن عبد العزيز فوجدوه في آخر المسجد مثل هذا الملك يطوع لصاحبه لو في آخر المسجد فنادوا عليه هلما لنبايعك الآن الناس عايزين يبايعوه شوف الرواية بتقول يا إخوة فلما قام سقط من شدة وهمه وهو ده انبهار يعني تعجب من موقفين لأبي بكر لما تنظر إلى موقف السقيفة وشوف كيف كان واقفا منذ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الموضع وهو واقف رضي الله عنه بخلاف ما نعرفه من طبيعة أبي بكر الرجل الرقيق الأسيف مش كده؟ الرقيق الأسيف البكاء وقف من كان يعبد محمدا فإن محمدا قال ومع ذلك إلى سقيفة بني سعيدة ووقف حتى أخذت له البيعة انتهى الأمر حقنت الفتنة اجتمع التأم شمل المؤمنين يقول أهل التاريخ فلما جاء في اليوم الثاني إلى البيعة العامة الناس بقى كلها قاعدة يقر له بما كان قد قضي بالأمس وجدوه عند المنبر يبكي بالدمع السجيم يريد أن يردها مثل هذا الملك يطوع لصاحبه فقام عمر فسقط فأقاموه اسكوا من تحت باطه كده وقفوه فلما أقاموه مشى خطوات ثم تعثر فخر لوجهه فأقاموه فخر ثانية فأقاموه فمشى بخطوات وئيدة كان إنسان مريض جدا خارج حالا من المستشفى حتى وصل إلى المنبر فلما استوى عليه حمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس أما إنه من كان قد مضت له من كان لي في عنقه بيعة فقد نزعتها منه فشأنكم مش عايز منكم حاجة فانطلق الناس جميعا وبايعوه وفضلوه فطوع الله له الملك فمثل هذا يصدق عليه قول الله يؤتي تؤتي الملك شوف اللفظتين يا إخوة إبداع القرآن ويا لشتان ما بينهما ما بين السماء والأرض وما بين المشرقين والمغربين إيتاء الملك ونزع الملك لفظة تشي بمنتهى اللطف والسنة والهدوء ولفظة تشي بمنتهى الشدة والغلظة ما بين الإتيان والنزع وقول الله بيدك الخير فهو في الحالتين إذا اجتمع الناس على أمير انتظم شتاتهم والتأم شملهم فكانوا كأمة واحدة فينبغي أن يحمد الله في هذا الموضع وإذا نزع الله الملك من الطغاة والفاسدين فإنه قد أراح الناس وبرد جلدهم فينبغي بإزاء هذه النعمة أن يشكر الله أيضا يشكر الله عز وجل فنحن الآن في موضع شكر أيها الإخوة وموضع الشكر هذا يستلزم أشياء هي أشياء كثر لكنني أريد أن أتعجل بشيء يسير أو برؤوس أقلام موضع الشكر هذا يستلزم منك أولا أن تنظر إلى ما يصلح هذه البلاد فهو من الشكر وأنا أتجاوز إصلاح النفس لأن إصلاح النفس هذا قد تحدث عنه من هو خير مني وهو أمر أنت مطالب به في المحن والرخاء مش كده ولا لا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فأنت مشغول بإصلاح نفسك أما الآن وقد اتسعت رقعة الأرض وكثر الفساد وعادت البلاد على اعترافنا أن الله يحرسها سبحانه وبحمده وأنه سبحانه وتعالى يغنيها وأنه يسددها الموضع اللي احنا فيه ده يا اخوانا لم يلمه إلا الله وإلا ما نحن فيه ده ما تلمش بذكاء حد ولا بفهلوة حد ولا بعمق نظر أحد أبدا، إنما لملمه الله. وانظر في الأصقاع من حولك، بلد زي بليدة زي تونس ما تلمتش لحد دلوقتي ولا لا؟ ما تلمتش. بلد زي ليبيا من أول يوم الرصاص الحي وقصف الطائرات وزي ما انتم تسمعوا بيموت الخلق، بيموت الخلق في أول 3 أيام بس. البلاد من حولنا تضطرب، أما الذي لملم لنا هذا هو الله عز وجل. عشان كده احنا عايزين نقول أن النظرة الشرعية أن هذا الأمر لا ينبغي، هذا أمر استثنائي لا ينبغي أن يكون عندنا راسخا ولا أن ينقل إلى غيره. مش كل حد هيبقى حل مشكلته كده، لكن لملم الله عز وجل لنا شملنا لعطفه على هذا البلد وإغنائه لهذا البلد. لكن مع ذلك نحن نقر أن هذا الفساد نخر في هذه الدولة منذ ما يقرب من 50 عاما، صح ولا لا؟ 30 و9 و10 49 سنة، وهو ينخر في أصول هذه الأمة هذه البلد. فنحتاج الآن من جملة شكرنا لله أن ننبعث جميعا لإصلاحها، من كان في المقدمة ففي المقدمة، ومن كان في الساقة ففي الساقة، ومن كان في الحراسة ففي الحراسة. فلينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو إلى الله إصرارا وإعلانا. لازم نلم شعثها، من استطاع أن يفعل شيئا، ونحن بحمد الله من جملة شمائل وحسن خصائل هذا الشعب وإسراع الإيمان إلى قلبه أننا رأينا حملة إصلاح في المستطاع الآن. لكن هذا من جملة شكر الله عز وجل. من جملة شكره أن تنظر نظرة ثاقبة وسطية إلى الفتن. شوفوا أخواننا، ينبغي أن نتعلم من مواقفنا وتاريخنا وأخطائنا. هذا الأمر الذي حدث اضطربت فيه أنظار الناس جدا. ليه؟ مع أن إحنا عندنا قناعات في الفتن، مش دي فتن؟ دي فتن، أو حد يقول دي نوازل، ده في فرق. وهو ده لعله أن تكون هذه هي اللبنة التي فرقت أنظار الناس، من اعتبرها نازلة ومن اعتبرها فتنة. الشاهد أن هذه من الفتن، لأن الأصل في الفتنة الابتلاء والامتحان، والأصل في النازلة أنها لا حكم لها. الفتنة ليها أحكام، إنما النازلة لا حكم لها، ينزل شيء جديد فنستدعي له حكم من الأصول فنلحق الفرع بأصله، إنما الفتنة موجودة. من جملة قناعاتنا في الفتن ومنهجنا في الفتن، وده شيء من جملة شكر الله أن تثبت على منهجك، أوعى تنحرف، لا سيما وإن كنا ننظر إلى رحمة الله عز وجل في هذه الحادثة، إلا أننا أيضا ننظر إلى أنها قد أفرزت شيئا من السلبيات، شيء من السلبيات لازم ينظر إليها وتصلح، حصل خلل، لكن في جملته هو خير من الله عز وجل. قناعتنا في الفتن أيها الإخوة، أولا أن هذه الفتن واقعة لا محالة. الكلام ده جبته من عندي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن السعيد لمن جنب إيه؟ الفتن. يبقى واقعة واقعة. كذلك صعد على أطم من أطام المدينة كما في صحيح مسلم، فنظر إلى أصحابه وقال هل ترون ما أرى؟ فقالوا لا، فقال إني لأنظر مواضع الفتن بين بيوتكم كما وقع القطر. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم كلاما فحواه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الفتن بالكثرة والتوتر، أنها كثيرة وراء بعض. يبقى حادثة في الأمة ولا مش حادثة؟ طبيعي أنها تحدث، لكن اللي مش طبيعي ألا تأخذ لها أهبتها. هذه قناعة، الفتنة موجودة، طب ما سألتش عنها ليه قبل ما تنزل؟ أليس لك في جدك حذيفة أسوة حسنة؟ قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. شوف الكلمة دي، إذا أدركك الشر ولم تعن بتوفيق من الله عز وجل وبصيرة حصل إيه؟ هتقع ستقع فيه. عشان كده بين قوسين عايزين نقول أن من علمائنا أن الذي أخطأ من علمائنا لو فرض يعني أخطأ خطأ مجمع عليه، أنا بقول ده فرضا، لو في حد من العلماء أخطأ خطأ مجمع عليه ما فيش فيه نقاش أبدا، ينبغي أنك تعمل إيه؟ تعذره. ليه تعذره؟ ما لا تعذره في غير هذا الموطن. ليه؟ لأن الفتن أصلها التمويه. عارفين يا أخواننا الفتنة يعني إيه؟ الفتنة يقال فتن بصره، يعني زي ما بقول ايه، زغلل، ما بقاش شايف الحاجه كويس، ما بقاش شايف الاخ ده، ده الاخ ده محمد ولا احمد، هي عربيه دي ولا ده توك توك اللي عطلنا ده خلانا جينا في ساعه دلوقتي، اقول كده دي عربيه ولا ده اسمه نظري، حصل له ايه؟ فتن نظري، فتن. فاصل الفتنه انها تنزل مموهه فتختلف انظار الناس فيها وان اتضحت الادله. هل الذي حدث عندنا أيها الإخوة أدلته أوضح أو أدلة الفتنة التي حدثت بين علي ومعوية رضي الله عنهما؟ أنهي أدلة أوضح؟ الأدلة التي حدثت، الفتنة التي حدثت بين علي ومعوية، مش كانت أدلته أوضح من دي؟ أنا عايز أسأل سؤال نجيب عليه بصدق وبغير عاطفة إلى الساعة، لحد الساعة دي، شايف الساعة كم دلوقتي؟ لحد الساعة دي هل حد عارف احنا رايحين فين؟ صح ولا لا؟ لو دققت تلاقي في مواقف مريبه، مواقف مريبه. احنا دلوقتي خلاص مش عايزين ندقق، الشاهد هو خيري في جملتي، لكن ايه؟ لكن برضو انت مش عارف، انت ده من جمله الفتنه. اما ايام علي ومعاويه كان علي بيقول ايه؟ ادلتي 1 2 3 4، مش كده؟ ومعاويه يقول. بعض الناس مثلا لما قتل عمار رضي الله عنه، وعمار كان في جيش مين؟ في جيش علي. فجاء عبد الله ابن عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص كان فين؟ في جيش معاويه. فقال له: انتم الفئه الباغيه. قال: كيف؟ قال: مات عمار وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ويح ابن سميه تقتله الفئه الباغيه. ايه رايك في الدليل ده؟ واضح كده عرفنا اللي كان قوله مرجوح وقول معاويه. طب اسمع بقى. فدخل عبد الله بن عمرو بن العاص على معاويه فقال: انظر ما يقول. دخل عمرو بن العاص على معاويه قال: انظر ما يقول ولدي عبد الله. قال: ما تقول يا عبد الله؟ قال: اقول كذا وكذا وكذا. فقال معاويه: انما قتله الذين اخرجوه. ده دليل ده ولا ما دليلش؟ اوعى تقول ده، اصل مع شديد الاسف ان بعض الاخوه بيقول لك لا ده يعني خلط اوراق. ابدا، ده معاويه ده ملك. قال عبد الله بن عمر: والله ما رأيت أحدا أسود من معاوية. أسود يعني إيه؟ سودت من السيادة والملك، ما فيش حد يليق بالملك. فقيل أبو بكر وعمر، قال: خير، أبو بكر وعمر خير، لكن ما رأيت أسود من معاوية. ملك 40 سنة، أمير يعمل عاملا لأمير المؤمنين 20 سنة، وخليفة 20 سنة، لم يختلف معه عليه اثنان، بخلاف يعني أهل الكوفة كان من بقية الناس لم يختلف عليه اثنان. يقول: لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت، إذا شدوا أرخيت وإذا أرخوا شددت. عشان كده المثال بيقول إيه؟ أبقي شعرة معاوية، مش كده؟ إذن ده معاوية ده فحل كبير جدا. الكلام ده كلام إيه؟ نظري بس؟ لا أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل أخيه بشطر كلمة فهو أحد القاتلين. يعني ايه بشطر كلمة؟ ان تقول له اق، واحد واقف قدامك كده اقول له اقتله، ولسه بقول له ايه كان التاني راح مطير رقبته، بقيت انا زي قتلت معه. اذا معاوية له نظرة، النظرة دي مرجوحة صحيح قول، بس قول وجيه ولا لا؟ قول ليه محل من النظر ولا لا؟ والذي ندين الله به، احنا عارفين طبعا الاخوه، احنا بنتكلم عن الاخوه لهم من الارضيه ما يكفي، احنا عارفين ان ايه، ان قول علي رضي الله عنه ايه هو الازهر، واجتهد وله اجران. انما الشاهد ان هذه الفتنه كانت واضحه المعالم اكثر مما نحن فيه، واختلف الصحابه فيها ولا لا؟ بعض الصحابه كان في جيش علي، وبعضهم كان في جيش معاويه، وكل له ادلته، وبعضهم اعتزل تماما. قيل لسعد بن ابي وقاص، عشان الاخوه اللي بيقولوا ومن عجب ان احنا نسمع النهارده يقول لك الله، ما المشايخ خرجوا هم، بدأوا يتكلموا هم اللي كانوا فين. لا ده انا عايز اقول لك ده انت اللي كنت فين مش الشيوخ. وانا لما اقف وسط 2 مليون انسان اقول يسقط النظام وبعدين انقلب السحر على الساحر مثلا حصل لا قدر الله ان راحوا جايين مسكننا ولا حاجه وعلقت المشالق ساعه ما يجي يقول لي انت قلت اقول له ايه ما حصلش انت كنت واخد بصمه صوتي ده واقف مع 2 مليون انسان مش كده ولا لا. يبقى انا لما ازعق في الموضع ده اكون امن ولا لما ازعق على المنبر لوحدي
في الموضع ده
انا امن في الموضع الاخر. لكن لما كل واحد على المنبر طب شيوخكم بقيت لهم 40 سنة ينتقدون ويفندون ويشرحون على المنابر بمفردهم فكيف تسمونهم اليوم بأنهم يخافون أو يرجعون أو إزاي ده غلط. لكن الفقه في الفتن إذا وقعت الفتنة كل له شيخه يعني لازال الناس رايحين بين علي ومعاوية بين علي ومعاوية مش كده. فلما نشبت القتال بقى كل واحد في حاله بقى انتهينا اللي مقتنع بقول علي بقى معاوية مقتنع بقول معاوية هو ده فقه الفتنة. واللي سكت سكت. قيل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قيل له لما جاءه ولده عمر قال أعوذ بالله من رسول سوء اللي جاي ده كده حيشيلنا حاجة. فقال له الناس يعتورون على الإمارة وأنت في غنيمات لك ها هنا ما تخرج ده انت سعد بن ابي وقاص. كان رسول الله يقول اذا راى سعد هذا خالي فليرني احدكم خاله حد يوريني خاله كده. وكان يجمع له بين ابويه يقول ارمي سعد فداك ابي وامي ودي منقبه. فابن بيقول له ما تطلع ده انت لو شافوك هيبقى ليك موضع لازم. فقال له سعد فيما قال ايتوني بسيف. شوف الكلام ده ايتوني بسيف له عينان ولسان اذا ضربت به المؤمن نبى واذا ضربت به الكافر قتله. عشان انا اتيقن هات لي سيف لعنين ولسان اول ما طلعه كده يقول لي تعالى ده كافر يا سعد اقتله. السيف اللي اتكلم يقول لك كده تروح خبطه لو جت غلطه ورحت خابط مسلم ما يعوروش ما يعملش معاه حاجه. كأن الأمر فيها كأن سعد يطلب الايه يطلب اليقين. وكل كان له قوله. هل رأيت أن الصحابة بقى اختلفوا بعد كده وضعت الحرب أوزارها وانتهى خلاص كلنا إخوة. هو ده ما نريده أيها الإخوة أن نختلف تختلف نظرة الشيوخ العلماء في فتنة من الفتن سائغ لأن جدادنا اختلفوا مش احنا بنفهم الكتاب والسنة بفهم هؤلاء اختلفوا لأن هؤلاء قد اختلفوا. حلو حلو. لكن أن نختلف فيما أن تختلف أنظارنا في الفتن جائز. لكن أن نختلف نحن وتضطرب أخواتنا في الفتن هذا الذي لا يقبل. والإنترنت والبيانات اللي بتكتب النهاردة والكلام ما هو ببلاش ما هو محدش بيقول ده مين اللي كتب. تكتب زي ما انت عاوز ان شاء الله حتى تسب اي انسان وتكتبه على الانترنت خلاص ما حدش عارف انت مين. دي بقت مشكله هي ام المشاكل الان. اننا نريد ان نكون صفا واحدا في دفع هذا البلد لا ينبغي ان نتحاسد ولا ان نتدابر ولا ان نتشاجر. ينبغي ان نكون اخوانا كالبنيان المرصوص. هذا هو مكمن قوه الامه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ابتنى هذه الدولة الصادمة شوف انت قاعد تسمع النهارده مليارات حصلت ومؤامرات واخبار وحصل كل اللي احنا بنسمعه ده ومع ذلك ما اهتزت دولة الإسلام. اول ما الشباب خرج والشعب خرج كان على كرسي عرشه اليهودي والأوروبي يرتجفون صح ولا لا؟ وكان نفسهم يحقنوها إلا مصر. عشان كده مما نقوله اعتبارا مما نتعلم منه هذا اجعله بين قوسين أيضا إنك إياك أن تغامر بها مرة أخرى. أصل ربنا سددك في اللي فات ما تعملهاش بقى تاني. خد بالك إياك أن تغامر بهذا البلد فإنها إذا تحركت حركت معها العالم. الناس كانوا يتمنوا أنها تحقن خلاص أسكتوهم إلا هؤلاء. تكمن قوتنا فيما أرسى من قواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. بنى الأمة القوية دي إزاي المارد ده كيف بني؟ بناه على دعامتين. بس إذا استقرأنا السيرة ونظرنا فيها نظرة فاحصة، حينما هاجر رسول الله من مكة إلى دار الشوكة إلى المدينة وهو بيبني بلد بيبني دولة، بناها إزاي؟ عمل حاجتين، ابتنى مسجدا وآخى بين المهاجرين والأنصار، صح كده؟ هم دول الدعمتين يا إخوانا اللي إذا أردتم أن ترفعوا بها هذه البلد مرة أخرى من رفاتها وأطلالها فعليكم أن تقووا علاقتكم مع الله. عايزين نرى الذين يتململون في محاربهم، عايزين ننظر إلى، وإحنا بنقرأ في ترجمة سعيد بن جبير لما طلبه الحجاج فكبس جنود الحجاج مسكوه، عارف هم بيمسكوه قالوا إيه جنود الحجاج في رواية؟ قالوا اقتربنا منه فكان ساجدا فسمعناه يناجي ربه بأعلى صوته. تعرف لما تدقق كده العباد كانوا يلوذون بخفض الصوت، والعلماء بيقولوا ان خفض الصوت من الأدب مع الله. أمال سعيد زعق كده ليه؟ خرج عن الحالة الطبيعية بتاعته من شدة وجده وهو يناجي ربه عز وجل. فلما أخذوه كان سعيد يقول لقد نزلت في مكان كذا وكذا فصليت ركعتين وختمت فيهما في ركعتين بس. دي هيئة هؤلاء القوم، حصل العلم والعمل. لازم عشان تصنع نفسك أن يكون عندك خطوط ثلاثة متوازية، وهذا هو المنهج، علم وعمل ودعوة، لا تتخلف إلا الأخير يتخلف إذا تمكن الإنسان منه. نحتاج إلى هؤلاء الذين يتململون في محاربهم أيها الإخوة. الإنسان اللي لازالت عينه رطبة كأنما عاد من أمر جلل، نريد هذه الشاكرة في الفترة القادمة وقد بحبح الله لكم، صح ولا لا؟ دلوقتي دي هو احنا عاديين كنا نعرف نقعد القعدة دي قبل كده؟ أبدا. أدي ربنا سبحانه وتعالى وسع علينا، اغتنم هذه الفرصة في علم وعمل يتواكبان. اوعى نذهب إلى موضع دون آخر، وإلا فليس هذا الصراط مستقيم. وليقوي الرجل منا علاقته بربه ويقوي علاقته بأخيه. الأخوة يا إخوة ميثاق غليظ عظيم، ما فت في قوته الدم. قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. الكلام ده سياق في إيه؟ واحد قتلك قتيل، أنت متخيل؟ واحد قتلك قتيل وسماه الله عز وجل لك أخا، كأن الدم ما أفسدش اللي بيني وبينك، مش الفتنة أجدادك كيف صنعوا في الفتن لما يبقى واقف الزبير في وقعة الجمل رضي الله عنه ومولي ظهره عشان يرجح لك ان الزبير كان بيحارب ولا كان بيحوش؟ كان بيحوش، وكانش بيحارب. اللي أضرم هذه المعركة والفتن الخوارج مش الصحابة. فالزبير واقف بظهره فجاءه عمار رضي الله عنه من خلفه كأنه لم يعرفه فضربه ببطن حربته. شوف انضباط الصحابة ان دي اسمها حرب تأديب من جهة امير المؤمنين، عايز أدب الناس اللي ما بيعتنيش وما فعمل ايه بقى الضرب كده، اللي يقع على الارض ما يزففوا عليه ما يضربوش، اللي يتجرح ما يقتلوش، اللي يجري ما يتبعوش، اللي يؤسر ما يسلبوش. شوف الاخلاق دي في عز الفتن، مش بقى نكتب في المقالات وكنتوا فين ودلوقتي جاي يدفع عن المادة الثانية، طب ما يبقى انتهك من زمان. أما المطلوب نعمل ايه بقى؟ ده اخر حصنة، ده هنسيبه رخر؟ هسيبه ده كمان المادة الثانية؟ انتقادات عجيبة، حتى البعض بينتقد من وقف في ميدان التحرير من اهل العلم، يقولك وقف عمل ايه؟ انت مفكرنا مصنع قرار؟ مشكلة كأن الانسان بينظر الى اخيه نفسه يغلط. شوف بقى الصحابة، فضربه عمار ببطن حربته على ظهره ضربات. وشوف احنا اخواننا علشان نفهم النصوص نتصورها، تعالى كده لو ان انا انت واقف دلوقتي ورحت انا خبطك خبط على ظهرك بيدي، هتعمل ايه؟ اقل شيء انك هتلتفت، صح؟ هتمد ايدك انت كمان عشان اقطعها لك. اوعى تفكر، لا يعني هيلتفت الواحد فينا على الاقل، يعني عارف انا لو وصفت بقمه الادب والحلم والذوق وكده التفت. وراح ماشي مش كده؟ بصرك الكل تحت كده وامشي. يقول لك ده مؤدب جدا. لا شوف بقى السمو ده. فالتفت الزبير وقال تقتلني يا أبا اليقظان؟ معقول انت هتموتني؟ فنظر إليه عمار وقال لا يا أبا عبد الله، لا أبدا مش ممكن، ده واحد في أثناء الحرب، في عز الحرب، مش واحنا كل واحد متباين المكان. لما يرسل ملك الروم حينما احتدم الأمر بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فأرسل ملك الروم إلى معاوية وقال قد علمنا ما جرى بينك وبين علي، وإن شئت سيرت لك الكتائب، أديك شوية كتائب من عندي تقاتل بيهم زي المأفون ده اللي قاعد يقول لك هتبقى الحرب المقدسة، هجيب لك ناس من بره يضربوك. قال له أسير لك الكتائب. عارف معاوية بعت له قال له إيه؟ قال من أمير الشام معاوية إلى كلب الروم، يا ابن الكافرة لو اقتربت مني خطوة كنت أنا وابن عمي عليك. ده ابن عمي يا عم، ده أنا أخوك. حتى كنا بنقول للإخوة ياللي شايط قوي وقاعد تتكلم في الأمر ده خليني جبنت، أليس هذا معهودا على المؤمن؟ معهود ولا لا يا إخوة؟ الله. في غزوة اليرموك عمرو بن العاص جري، يا عم عمرو بن العاص لما اتصدموا ميسرة الروم اتصدمت بميمنة المسلمين كانت فيها 100,000 وفي المسلمين 10,000، خبطوهم خبطة طردوهم إلى الخلف. قد يفر الإنسان، طبعا رجع، يعني رجع كرة أخرى كأنه كان يعد نفسه، لكن ده ممكن يحصل، لا بأس. يا أخي أنا خفت، بلاش أقول لك نظرت ودققت وفصلت، خفت. ألا تجبر كسرتي وتستر عورتي؟ خدني كده في كنفك، ده أنا أخوك. يقول ابن مفلح في الأدب الشرعي، وأنا طولت لا والله هو عشان آخر واحد وإحنا قاعدين للفجر. قال ابن مفلح في الأداب الشرعية كان عمر بن الخطاب، الأثر ده عجيب أنا بقوله كتير جدا لأن لازلت به منبهر. كان عمر بن الخطاب ربما مرت عليه الليلة وهو لا ينام فيها أرقا، يفضل مؤرق، يجي يمين ويجي شمال ويجي يمين ويجي شمال ويجي طول الليل سهران، ثم يقول ما أطول هذه الليلة. ايه بس الساعة مش عايزة تمشي ليه كده؟ دي ليلة طويلة قوي دي، ليه عايزة تمشي ليه عمر؟ والليل هو بستان العارفين، عايزة تمشي ليه؟ يقول من شوقه لإخوانه، نفسي اشوف اخويا بقى يصحى الصبح، مش معقول اخبط عليك الساعة 3 بالليل واقول لك تعالى، زي الراجل اللي بيذكر ابن الجوزي عنه، عن كان امير احمق من الحمقى، فراح بعت للوزير بتاعه بالليل في وسط الليل يجي على نحو السرعة، انطلق العساكر، يلا يلا فين الأمير؟ عايز دلوقتي ليه؟ موضوع جامد جدا، الساعة 3 بالليل. فانطلق ذاهبا إليه، كل ما يمر على واحد يسأله، ما أنت لما يسألك في الوقت ده يبقى في مشكلة، يعدي على الحاجب والسكرتارية والجماعة دول، في حاجة؟ ما نعرفش في حاجة. فلما دخل على أميره وجد الرجل قال له أيها الوزير إني قد مكثت الليلة متفكرا. تفكر في ايه يا سيدنا؟ قال تفكرت لو انني دخلت الجنه فاود ان اكون من جمله زوجات يوسف. شوف بقى ده راجل يقول لو عايز ادخل الجنه بواحده ست، يعني من جمله زوجات يوسف. فطبعا الراجل طق من جناب لما قال له كده، بس مش هقدر اقول له حاجه بقى، انا هقول له ايه يعني؟ ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا له ما من صدقته بده، مش هقول له كده. قال ايها الامير فهل لا اردت ان تكون من زوجات محمد؟ طالما انت هتخش بقى واحده ست ما تخليك بقى من زوجه النبي اعلى حد في ال. فقال تفكرت في هذا الا انني خفت من غيره عائشه. فعمر رضي الله عنه يشتاق طول الليل عايز اشوف اخويا الصبح. قال فاذا صلى الصبح تلفت عليه، الاخ اللي وحشني قوي ده فين؟ يفضل يبص كده. فاذا وجده والا اتاه في بيته فطرق بابه، فاذا فتح له صافحه وربما التزمه. خده في حضنه، بالله عليكم عندنا دي؟ نريد ان نشكر الله بها في هذه الاونه بقى. عايزين نشكر ربنا بدي بقى. هي الأخوة حينما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كانت هذه الأخوة معلومة قبل كده ولا النبي لما قالها للصحابة كانت أول حاجة في المدينة؟ شوفوا أخواننا، لما يؤاخي النبي بين المهاجرين والأنصار ونفاجأ نلاقي أن سعد بن عبادة ولا سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف عندي زوجتان فانظر أيهما أيتهما أحب إليك أطلقها لك. ودي وقعة يعني ما حدش عملها، لكن دي وقعة في حدودها. وأنا أشاطرك شطر مالي، ومش ده بس، ده الصحابة كلهم قالوا كده. أهل المدينة كانوا فلاحين وبتوع مكة كانوا تجار، فالفلاحين قالوا نزرع ونديكم النص وانتوا قاعدين في بيتكم، مش قضية خالص. يبقى ده يدلني على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هو أول من فجر الأخوة عندهم، إنما فجرت إمتى؟ في الدروس الأولى التي حملها مصعب بن عمير السفير من مكة إلى المدينة فعلمها لأهل المدينة، كأن دار الأرقم كان بيتعلم فيها الأصول يا إخوة، ومن الأصول الأخوة. صح ولا تدوش معايا؟ مش ده اللي كان بيتعلم في دار الأرقم حمله مصعب؟ الأخوة، هذه العلاقة التي ينبغي أن تربو في كل يوم عن الآخر. يقولون عن عمر أيضا رضي الله عنه أنه صلى الصبح يوما ثم تلفت ثم أشار إلى رجل، فكان الذي أشار إليه هو معاذ بن جبل، شاور لمعاذ كده قال له تعالى. فجاء معاذ، فلما أتاه قال يا معاذ أتدري والله لقد سهرت البارحة متفكرا فيك شوقا إليك. فالتزم معاذ عمر وبكى. ايه رأيك في دي؟ ده أمر لازم نمارسه من الآن إذا كنا ده الإصلاح. وبرضو اجعلها بين قوسين، احنا الآن مستهدفون، صح ولا لا؟ وتقعد في الوضع الحالي مش عارف الموضوع في ايه، برضو عندك استهداف، في حد ممكن يناوشك وممكن الأمر يتطور. نحتاج أن نكون كهيئة واحدة، كقوة واحدة، عايزين الناس يثرى هذا بيننا أيها الإخوة، عبودية لله عز وجل مع هذه الأخوة. الشيء الأخير ممكن أقوله؟ الشيء الأخير الذي أود أن أتحدث فيه في هذه العظة هو كما قال أهل العلم: كلام الفتن ربما قطر منه الدم. عايزين الإخوة يضبطوا كلامهم. ضبط كلامك، هتكتب إيه؟ الورقة، عايز أكتب ورقة دلوقتي أوزعها على الناس، هكتب فيها إيه؟ لازم تبقى نظرتك أبعد، لازم تبقى باصص لكل الفئات اللي حواليك وتشوف ده وقعها هيبقى إيه. لازم تنظر، لأن أنا في مرحلة حرجة ولا مش حرجة. ولا يقوم الرجل بالدعوة إلا إذا كان لها محبا وعليها حريص، وإلا ما تقومش الدعوة تقع مننا. الدليل في قصة التمكين في سورة القصص، مش سورة القصص ديت بتحكي ازاي الإنسان يمكن؟ نزلت كلها على النبي في مكة إلا آية نزلت وهو مهاجر من مكة إلى المدينة. في سورة القصص يقول الله عز وجل ويحكي لنا ما دار بين أم موسى وبين أخته، قال إيه؟ فقالت لأخته قصي، فقالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنب. خد بالك من دي بقى، فقالت لأخته، طب ما قالش ليه فقالت لابنتها؟ مش أخت موسى دي تبقى بنته، بنتها ولا لا؟ ما هي أخته دي يعني أخت مين؟ أخت موسى. لا تحس أنه طول عليكم فأنتم مش معايا. أخت موسى قالت لأخته بنتها. في راجل دخل على معاوية رضي الله على هارون الرشيد فقال له أي فن تحسن؟ قال أحسن فنونا كثيرة من العلم، يعني لا سيما السير والتاريخ وأخبار الناس وأيامه. أنا بقى أستاذ في التاريخ وأخبار الناس وكده يعني. وبعدين هو قاعد يدرش معاه كده، قال والله يا أمير المؤمنين لقد أحزنني جدا تلك الفتنة التي دارت بين علي بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي طالب. فقال له معاوية والله ما أعجب من علمك بالتاريخ والوقائع مثلما أعجب من علمك بالنسب. قالت لأخته اللي هي مين؟ نسبه اللي هي بنتها. طب ليه ما قالتش فقالت لابنتها؟ ده سؤال. السؤال الثاني: لما تخيرت امرأة مع ان دي عملية انتحارية؟ تعرفين يا اخواننا فرعون ده لما ربنا سبحانه وتعالى امر موسى ان يرجع الى فرعون قال ايه؟ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. ما رشطوهوش لسه، ما رحلوش. لكن بين يدي كده اول بقى قال له اذهب الى فرعون، قال له هيبهدلني. ليه؟ عارف فرعون ده محطه تاريخيه، عمل عمايل سودا، بختنصر الفاجر الذي ذبح الناس تسبيحا وقتلهم قتلا ما قتل الاطفال، انما فرعون ذبح الاولاد، صح ولا لا؟ حادثه ما حصلتش في التاريخ دي. يعني الراجل ايه؟ فرعون ده كان بس اذا ذكر يترعب، يرعب الانسان اذا ذكر له يحرك قلبه. طيب العمليه دي بقى محتاجه لراجل ولا لعند ست؟ ده مش محتاجه لاي راجل، ده محتاجه ان انا نجيب الرجاله وننقي سيد الرجاله، مش كده ولا لا؟ ايوه صح، نلاقي راجل بقى حصيف وكده عشان يقوم بالامر ده. لما اختارت ام موسى، وده من حصافتها والله يشيد به، لما اختارت اخته؟ ولما نص القران على اخته وما قالتش اخت موسى، ما قالتش ابنتها؟ لان علاقه الاخوه التي كانت بين اخت موسى وبين موسى كانت علاقة حميمة، محبة له جدا، ظهر حبها وهي حريصة عليه جدا، فنجحت العملية. لا نحتاج منك إلى قوة بقدر ما نحتاج منك إلى ولاء وانتماء لهذه الدعوة، ولاء وانتماء وحب عشان ما تخسرهاش. لما دارت الفتن وحصلت في بعض الفتن كانوا يرسلوا لبعض مشايخنا ويقولوا عبدتمونا لصنم اسم مصلحة الدعوة، ده كلام؟ ولازال رسول الله يكظم غيظة لأجل مصلحة الدعوة، مش كده ولا لا؟ ده مرجع نرجع ليه، ده أصل من الأصول لازم يحفظ. عشان كده بقى ما عملش بالمهمة بس. أم موسى كلفت أخته بإيه؟ وقالت لأختي، فقالت لأختي قصي، يعني تتبعي أثرك بس. شفت الآية قالت بقى فبصرت به، فبصرت دي بصيرة يعني عين نافذة، يعني مش مجرد النظر بس، بالتدقيق عن جنب يعني عن بعد، وقفت من بعيد، والجار ذي القربة والجر الجنب يعني البعيد، وهم لا يشعرون. كانت في منتهى الحيطة. لما تقرأ التاريخ في الموضع ده والتفسير يقول لك ايه؟ يقول لك ان اخت موسى وقفت من بعيد تنظر الى موسى فما اقبلت عليهم، عشان كده ليه؟ فقالت هل ادلكم على اهل بيت. الفاء دي العلماء بيقولوا اسمها فاء صحيحة. فاء صحيحة يعني ايه؟ يعني في جملة هنا مقدرة. الجملة المقدرة هي ان في حدث حصل قبل كده. ايه هو اللي حصل؟ انها فضلت واقفة تراقب من بعيد وصابرة وساكتة، وده ما نوصي به الاخوة، انك ينبغي في كل حالاتك ان تتحلى بالصبر لا سيما في الفتن، تصبر تسكت شوية لحد ما تنظر عما تنفرج. الاخوة النهاردة هنعمل ايه في الانتخابات اللي جاية؟ نخش مجلس الشعب، نعمل مش عارف انتخابات الرئاسة، احنا عايزين الشيخ ابو اسحاق الحيوني يبقى رئيس. والله على النت مكتوب الكلام ده وصوتوا له ناس عايزين الشيخ فلان. يا عم لسه ما جاش الوقت، ما تستنى لما تاتي. وهذا اذا اتى افتيتك فيه انا ولا جلس الاكابر فدققوا النظر فيه؟ زي بنقول السياسه قائمه على المخاتله والمخادعه، ويرحم الله القائل قديما لما عجن مع هؤلاء كان يقول لعن الله السياسه وساس ويسوس، الكلمة ومخارجها يعني من كثرة ما رأى. مش بيبقى سائغ عند الساسة انك تسمع كده احيانا في نشرات الاخبار يقول لك ايه؟ يقول لك ده فلان كان بيتكلم على فلان عند امريكا، يقول له ايه؟ يقول له هذه من الغيبة السياسية، يعني عادي فش حاجة. انما عندنا ده يبقى في الشرع في حاجة اسمها غيبة سياسية، هيبقى حرام. فلازم تتأنى، اصبر. فضلت اخت موسى بصة محدقة بموسى، بصله كده وساكتة مع علم تام بموسى. الصورة دي يا اخوانا صورة عجيبة، ادرسوها. الاطفال لما بيتولدوا بيبقوا شبه بعض ولا بيبقوا كل واحد شكله الخاص؟ بيبقوا شبه بعض، مش كده؟ جملك الله، بيبقوا شبه بعض. عشان كده تلاقيهم في المستشفى بيعلقوا لهم بتاع كده مكتوب عليه اسم المولود، مش كده ولا لا؟ او بتاع هنا. ليه؟ العيل بيبقى شبه التاني فعلا. طب انا عايز اسال سؤال، العلماء بيقولوا ان اللي حصل كل اللي حصل ده لما ولد موسى وصنع له التابوت وجاء جنود فرعون وعلمت ام موسى فوضعته في التابوت فانقطع الحبل به فمضى في اليم وبعدين رجع لها الكلام ده كله خد نص يوم. وذا من رحمة ربك ان ما طولش عليها كانت تموت. جزاك الله خير. فاهم واخدين بالكم يا اخوانا؟ نص يوم بس. يبقى كده احنا فاهمين الموضوع ده ان اول ما ام موسى وضعته القمته ثديها واخته بجوارها بصت في وشه بصه بس ما كانتش اي بصه بقى كانت بصه لولد سيعرض للفتنه. بنود فرعون جايين دلوقتي ما هو كانوا بيجوا ورا القابلات الدايه تيجي تولد الجنود واقفين لها على الباب راح فين؟ راح البيت الفلاني معاك. نزل ولد ذبحوه نزل انثى تركوه ويستحي نساء. يبقى إذن فنظرت إليه نظرة حرص على من يتعرض للفتنة. تعرف تنظر نظرة للشريعة هذه النظرة نظرة الحرص اللي تخليك ما تنساش معالم الشريعة أبدا. إن أخت موسى فضلت بعينها أنا عايز أسأل بس عينها عليهم من بعيد عرفته إزاي؟ ما المرضعات واقفين وجايين بأولادهم واللفظ القرآن البارع وحرمنا عليه المراضع. المراضع دي جمع إيه يا إخوة؟ لا جمع مرضع ومرضعة الاثنين. طب وفي فرق بين المرضع والمرضعة؟ اه المرأة المرضع التي حملت لبن الرضاعة في ثديها ولا يشترط ان يكون معها ولد يعني تبقى جاية عارفين ان دي مؤهلة انها ترضع وسايبة الولد في البيت اطلق عليها اقول ايه مرضع. طب المرأة بقى اللي شيء المرأة الأخرى هي التي تحمل ولدها الرضاعة لتحمل إيه؟ تحمل ابنها المرضعة التي تحمل ابنها على ثديها. لما فرعون قال عايزين نرضع الغلام قالوا المرضعات يجروا فجت امرأة من غير ابنها وجت امرأة بابنها. المرأة اللي من غير ابنها بادن عليها أمارات الرضاعة والمرأة اللي معاها ابنها جايبة الدليل إن برضعه. يبقى المراضع كانت تحل له موجودة متوافرة. يبقى المرضعات كانوا جايين بعيالهم إزاي أخت موسى فرقته ما تربش الأولاد دول عنها لأنها كانت تعرفه جيدا. نريد نظرة فاحصة مدققة تقعر في العلم مش عايزين بقى لما أخذ يعني أكيد مش هنزعل من بعض في دي مش عايزين بقى الإيه الهمبكة اللي هو طلب العلم اللي ايه اللي احفظ لي كلمتين وننزل نقعد انا وفلان نتباحث وكل ما نقعد مع اخ عايزين نقعد. كان في بعض الاخوه كده الاخ فلان عزمنا والله على الشاي ولا عزمنا على العشاء هنروح نقعد عنده يقول لك كل واحد يجيب ابحاثه بقى يا عم هنروح ناكل ابحاث ايه دلوقتي هتفضل تقول لي ده والصحيح والضعيف هنروح نمارس اخوه مع بعض إيه مش عايزين العلم الذي يفتن مش عايزين الشبر الاولاني من العلم وانما نريد اشباره الثلاثه عايزين رجل متقعر دخل بعضهم المقابر فسمع من يقول والاعمش والاعمش وشعبه والاعمش فوجده رجل من اصحاب الحديث مش قادر يركز في بيته من العيال والجيران راح اضطرب. كان رجل يراجع كثيرا من اهل العلم حتى ربما صلى بهم فافتتح بحدثنا راح اتكبر قال الله اكبر بدل ما يقول الحمد لله رب العالمين قال حدثنا فلان قال له سبحان الله فقال الحمد لله رب العالمين. راحت عليه من كتر ما هو قاعد يسمع طول ما تعرفين الاخوه اللي بيخشوا الجيش ويعلموهم الخطوه المعتاده عارفين الخطوه المعتاده يفضل هوب هوب والله الاخوه كانوا بيحدثوني يقول لك كان بالليل وهو نايم تلاقيه وهو نايم قاعد يرفع رجليه هوب هوب صح والله ولا لا الاخوه اللي دخلوا الجيش اللي قاعدين فين صح اقول لك بعد الجيش كان بيمشي وانا نايم اهو شوف. فالقصد ان احنا عايزين تقاعد شوف اخت موسى عارفاه ازاي من بعيد وعارفه ان ده موسى مهما اختلط الاولاد وده دخل مع ده وده عارفاه. وبعدين فضلت صبره وساكته وقلبها هيتقطع على اخوها بتحبه يا جدعان وخايف عليه اصل فرعون ده كان ايه ابح يا جدع يروحوا مخلصين فما كانش فيه عنده مشكله فخايف عليه لكن تحرسه. هو احنا عايزين الاخوه كده ما يبقاش حميتك على دينك انك تقع في الشيخ. طب ما هتضطرب السفينه ما السفينه تفضل مستقره على 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 ظهر الماء ما دام الذين في اسفلها اذا ارادوا الماء مروا على الذين في اعلاها اول ما بداوا يقولوا ارايت ويخرموا خرم ودون الدهر صح ولا لا؟ عايزين الاخوه يلتصقوا بشيوخهم بعلمائهم هؤلاء هم الذين يفسرون لك الفتن ويرسمون لك الطريق. دول اللي فاهمين عنك خبرة خبرات. إن الأمور إذا الأحداث سيرها دون شيوخ ترى في سيرها الخلل لازم يقع. لما قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغني عنكم يا معشر الأنصار، كانت الإجابة إيه؟ يا رسول الله إنما قاله بعض شبابنا ولم يقله فقهاؤنا. التسرع ده مش فينا في الشباب، تحتاج إلى هؤلاء الشيوخ. أخت موسى نظرت إليه فدققت وعرفته وبعدين قالت كلاما منضبطا. دي بقى الآية دي يعني أنتهي بها، أن عايز يبقى كلامك منضبط، هكتب ورقة هكتب مقال على النت، عايزين نعمل حاجة نرجع إلى شيوخنا يظبطوا لي الكلام. وشيوخك بقى مين؟ مش ترجع الى اكابر شيوخنا اللي بعيد، يعني نروح النهارده مثلا لوالدنا ومربينا فضيله الشيخ يعقوب حفظه الله، اروح له هناك في 6 اكتوبر وانت في الحوامديه؟ لا، ده انا هروح للشيخ اخذ منه الخطوط العريضه واجي هنا في الحوامديه لشيوخ الحوامديه. ليه؟ ادرى بالواقع. اهل مكه ادرى بشعبها، عارف ده فيه عندنا ايه، فتاخذ من هؤلاء ومن اولئك. فهمت؟ التصاق بهؤلاء الشيوخ في هذه المرحلة القادمة يضبطون لك كلامك عشان ما نغلطش. دلوقتي خلاص الموضوع اتسع، ولا بينا في المسجد مع الإخوة بس موضوع اتسع، تحتاج أن تنظر. لا يتحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. الله، هو ربنا بيدافع عن الصنم ولا إيه؟ حاشا وكلا، إنما عشان النتيجة المآلات. استخد بالك من دي. قال بئس أخو العشيرة وفنشله، الأدلة كثيرة. فاستخد ملك من الانضباط. شوف أخت موسى بقى، الأمر هنا أمر مضطرب وجلل، وممكن يدبح موسى في أي وقت، فمحافظة عليه. فضلت متربصة وصبرة وسكتة تنضوي على مشاعرها لحد ما أقبلنا المرضعات. أول ما الدنيا اتزحمت قوي راحت ماشية في وسطيهم، بقيت واحدة من الوحيد بقى، مش ماشية لوحدي، يقولوا أنت مين. بعدين لما دخلت كبحت مشاعرها فقالت كلاما دبلوماسيا للغاية. شوف إيه الإيمة. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. كل كلمة من دول فقه. هل أدلكم، الطلب بصيغة السؤال يثير اللطف. اللطف بمعنى لو انا دلوقتي قعدت جنب عم الشيخ ورحت قلت له ايه، انا هشرب دي والله، رحت شاربها، شوف الاسلوب ده. بس الواحد ريقه ونشف خلاص كده، ده اسلوب اهو، حسوه كده الاسلوب ده. واسلوب تاني اقول له ممكن اشرب ايه، اقول لكم انهي الالطف والاحسن بصيغه السؤال. فهي معديه، بص اصل انت بتكلم فرعون، يعني ده عفاريت الدنيا بتتنطط في وشه على طول، فلازم تاخد بالك وانت بتكلمه. وبعدين الرجل بقى صنع قرار دلوقتي، يعني ممكن يروح مخبط. يعني من جمله ما نقول ان احنا عاوزين نشتغل بالدعوه للغايه، لا سيما ان بقى عندك خميره. عارفين هي الخميره دي يا اخوه؟ شباب الفيسبوك، دي الخميره اللي عايز تروح لها. عايزين بقى لما نكلمه ما تروحش بقى تروح داخل عليه تقول له ايه رايك، ان انت ينبغي عليك ان تفعل كذا وكذا، وزي احكام وهذا ولاء وغيره براء، ولو ما عملتش كده تبقى انت كافر ومرتد انت واهلك. هيقول لك مع السلامه، مش كده ولا لا؟ ده محتاج لانك تدخل عليه. جاءه مصارع ركانه فرد عضلاته، فالنبي ما قراش عليه قران، قال له تصارعني فاذا صرعتك تسلم. ده باب، جاله حبر من احبار يهود تلا عليه القران فخضع. يجيله زيد بن سعيه دارس التوراه فلما جلس معه اظهر له الحلم. يجيله ابن ابي عزه شتمه مرتين طار رقبته، عشان كان لازم محتاج لكده. ينبغي ان، وده مش هناخده من الشيوخ برضه، كنت لسه بقول للاخ اللي موصلني دعوه هؤلاء محتاجه لايه. لما كنا معدين على الاخوه بتوع التكاتك تلاقيه معرض التوك توك في الشارع كده، والدنيا ضيقه وهو كمان واقف وراكب رجل على رجل ومركون على البتاع كده. طب عايز اعدي، ما انا يا اما هادوس على رجلك اقتلك، يا اما تخليني اعدي، في حاجه تغيظ. لكن ده محتاج لدعوه، محتاج انك تاخده تدخل له من مدخل. مدخله غير مدخل الدكتور والمهندس، مدخلهم غير مدخل الاكاديمي والمدرس. بعض الاخوات كانت ارسلت مع ولدها وبتقول لك ان جوزي تعبني وعملني ليه؟ ابنها بيقول لي ده احنا استعملنا في البيت مسجد فضت اوضه وراح اتعامل فيها. عارفين النقش العثماني الراس النقش الاسلامي ده اللي احنا بنعمله زي ده كده عربسك عملت لها عتبه وعملت محراب اوضه فضتها في الشقه عشان كده وعملت محراب والشبابيك برضه عملتها منها وجابت بقى بتاع حامل القران وحطته. جوزها اصلا كان معترض عليها انها تصلي اصلا. فتخيل بص خد عملت معايا دخل البيت ايه ده مسجد البيت عجبك ولا لا؟ جوزها ده ظابط رتبه عاليه تقريبا عقيد ولا عميد ولا ايه يعني ايه مسجد في البيت؟ هو انا مش كفايه انك بتنزلي الشارع راح بتضربها. فبعد بتشتكي قلت له يا ابني قول له لامك جوزك ظابط. ايوه لازم نفهم دي. ده راجل كل ما حد يشوفه ده كان زمان انما دلوقتي بقى يعني خلاص بطلنا الموضوع ده. انما انا اقصد في ساعتها في ساعتها يعني. والمنافقون بقى يعني انت عارف مثلا واحد لما يقف كده لو فرمل بالعربيه عفر عليه قاعد يكح يقول له يا سلام كان عندي رابه والتراب ده شفالي صدري يا فندم شلوت سيادتك دفع عن الامام يا باشا. اخش البيت الاقيها تقول لي هو كده جامع وعجبك عجبك مش عجبك مش عجبك. طب مش عاجبني وانت طالق بالثلاثه صح ولا لا؟ معامله الناس تدخل الى الناس من مداخلهم هذا فقه رسول الله الذي علمنا اياه. عندنا خميره من الناس هنشوف هنقول ايه بقى. اخت موسى الموقف حرج ضبطت لسانها. خد بالك لحسن لسانك يقطر دم. ضبطت لسانها بقى هل طلب وهو الطف تثير فيهم اللطف وتثير الاستغناء. والله عايزين عايزين مش عايزين براحتكم مع انها هتتلهف على اخوها بس لما اعمل كده ما يقولوش ان بينه وبينك علاقه. تخيل لو دخلت عليه وقالت لهم هاتوه انا ربه لكم ادلكم على حد تعال حبيبي هيقولوا له تعالى انت مين؟ وفرعون لازم طبعا لان هو اساسا مستريب وجد عليه لباس بني اسرائيل فهو اساسا مضطرب من ناحيته لولا ان الله سلط عليه زوجه. وشوف اللطيفه دي والله يا اخوانا شوف ايه قالت قره عين لي ولك لا تقتلوه. هذا الموضع يدلك على نقطة ضعف الرجل. فرعون ده اللي دوخ الدنيا ضعفة أمامه. طبعا ده فيه برضو فيه فائدة المرأة تكلم جوزها ازاي بس خلينا احنا كده يعني سيبك من دي خلينا في دي نقطة ضعف الرجل. المؤرخون بيقولوا ان كان فرعون وبنته كانوا هما الاثنين فلما شافوا سيدنا موسى قالت أسيه بنت مزحمة هذا الكلام شوف بقى فلما لاطفته صادرت حتى على مشاعري قالت قرة عين لي ولك. طب مين اللي قال لك ان قرة عين لي؟ انا ما بحبش بني اسرائيل اصلا. صادرت حتى مشاعره برضو انت لازم تحبه. فلما كان عقلاء الرجال يدخل عليهم وتذهب البابهم وتتغير آراؤهم من باب البنت من باب الولد والزوجة قال الله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الآية دي فيها طمأنينة لينا ربنا بيطمنك ما تخافش ما فيش حد هيدخل ما في عنديش مركز قوة القوة لي جميعا. خدت بالك آية مطمئنة دي عشان كده يقول الحمد لله الذي أو ده من الأشياء اللي محتاج انك تقعد لوحدك وتحمد ربنا من كل قلبك انه ما اتخذش ولد وحشادة ممتنع يعني لكن انك تحمد ربنا على كده وإلا كان بقى في حزب السياسات وبهدلنا. المهم فأخت موسى قالت ايه هل أدلكم أدي هل أدلكم فيها شعور برضو بالاستغناء ان ايه ممكن أدلك لو عاوز يعني عشان يبعد الشبهة عن نفسنا هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه. بصوا يا أخوانا الناس الفقراء لما كانت المرأة ما تلاقيش عندها لبن ترضع تروح واخدة بعضها وتودي الولد عند المرضعة وتقعد معاها كويس. علية القوم يقولك لا علية القوم يقولك نبعت الولد ونقعد في بيتنا ما نروحش عند حد. عشان كده أم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتت النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة في بني ساعدة وهي في بيتها. فكأن أخت موسى بتبجحهم لأنفسهم حيث أنكم من علية الناس ومن صفوة الناس ومن أكابر الناس مش معقول هتيجوا عندنا في بيتنا فأنا هكفله يعني هاخده أنا في بيتنا. شفت اللفظ ده؟ ما هو كان برضه ممكن يساوي هل أدلكم على من يربونه لكم صح؟ بس اختارت أحسن لفظ فيه مدح وفيه يكفلونه لكم وبعدين وهم له ناصحون. يقال نصح العسل أي فصل شوائبه عن أصله ونصح اللبن كذلك ونصح الثوب يعني خيطه. لما يجي واحد يجي خيط البضاعة يقول لك ايه هذا رجل نصح ثوبه يعني ايه رقعه خيطه يعني تجويد العمل. طب ما هو يكفلونه بنفس المعنى. لا انا ممكن اجيب الرضيع في بيتي وبعدين ارضعه بس انما مثلا قضى حاجته محدش يمسح له ولا بامبرز بقى ولا نهتم بيه دائما. فهي عايزه تطمنهم ده انا بس مش هحطه بين اربع جدران لا ده انا ايه دول هينصحوا له ينظفوه ويحموه ويظبطوه اكتر مما يفعلون بولدها. فطمأنتهم بجميل العباره ودفعت عن نفسها الشبهه في جمله واحده. هذه من الوصايا الهامة أيها الإخوة. خد بالك من لسانك وتصوراتك وأطروحاتك في هذا الوقت. عايزين نرجع برمتنا إلى الشيوخ ما قرروه لنا نقرره لا نجول. كنا في مؤتمر يشبه هذا الأسبوع الفائت أو من أيام واحد بعت ورقة قال هل من الممكن أن يكون هناك شرطة سنية وما الطريق إلى هذا. شوف فكره راح فين. عايز شرطه يوصل سنيه يعني ايه اخوه ملتحين يعني. طب لسه الوضع ما جاش عايزك تضبط بقى والا اول خسر هيبقى انت انك هتقعد تحلم تحلم وبعدين اذا الامر جه قصر عن احلامك شيئا هيحصل لك ايه هتنكسر. اذا تمنيت بت الليل مغتبطا ان الأمانية راس اموال المفاليس ولا تتمنوا ما فضل الله بداء. لا ينبغي لك أن تجول بعقلك. يذكر أهل الأدب عن رجل أنه كان يبيع عسلا. خد بالك من القصة دي ننتهي بها. كان عنده عسل رجل من بتوع الأمان يعني جرة العسل شايلها على كتفه وراح يبيعه وبعدين تعب راح قاعد جنب شجرة وعلق جرة العسل في فرع شجرة ومسك الخشب العكاز بتاعه وقاعد ساند عليه كده وركن على الشجرة من الحر وبعدين نظر كده قال لو أنني بعت جرة العسل هذه بدرهمين فاشتريت ماعز أنثى عشراء فوضعت لي شاتين ذكر وأنثى فنزل الذكر على الأنثى فوضعت الأنثى شاتين ذكر وأنثى فنزل الذكر على الأنثى فلما بلغوا إلى عدد كذا بعتهم جميعا واشتريت بقرة عشراء فوضعت لي ذكر وأنثى فنزل الذكر على الأنثى فصار عندي قطيع من الأبقار فبعت بعضها واتجرت ببعض ماله واشتريت قصرا وخطبت امرأة حسناء فولدت لي غلاما جميلا كلما دخلت البيت أهدهده وأحبه وأقبله وإذا أخطأ أدبته فقلت يا ولد كسر الجرة وقعت الجرة مكسورة ورأس ماله كله راح لا بقى في بقرة ذكر ولا معزة أنثى ولا تتمنوا. فنريد ضبطا للمشاعر وضبطا لا سيما في هذه الفترة التصاقا بمشايخنا أيها الإخوة. عليك بكتاب الله فإن لم تفهمه وصية أبي بن كعب دي فإن لم تفهمه فكله إلى عالمه. نسأل الله عز وجل يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا وفي المغرب وفي الجزائر وفي تونس. اللهم لا تسلط عليهم طاغية. اللهم احقن دماءهم. اللهم هدئ ما بينهم. اللهم لم شعثهم. اللهم احقن الفتنة واقطع دابرها عنا وعنهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.